جعل له حق التقاسي شرعا، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاسا طلبه مقدار صار شريك له فيها، هل يكون له حق الشرعة في الباقي أم لا؟ وطبعا هناك بعض العبارات وبعض المصطلحات يا حبذا لنا ونستمتع مثل الشرعة وحق التقاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مستأجر عن جماعة أخذ طابق واحد والبيت طابق قديم، أنا صحيح مستأجر من عندهم ولكن أطلبهم مالا ولا يعطوني هذا، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين، يعني أصلا هو من سنتين يطلبهم لا بد أن يعطوني سنة
وهم لا يدفعون،
وهم لا يدفعون له هذا المال وهو مستأجر طابق واحد. بالرغم من مطالبته المنحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا، يأخذ شيئا حق التقاص
ويأخذ شيئا حق التقاص، هذا يأخذ شخص
وهذا لا يعطيه، فأخذ من شيء مما يملكه حتى القضاء يقوم بهذا الشيء
بدون علمه،
يعني أحيانا بعلمي أحيانا بدون علمي. وقيمة الدار أزيد من مبلغ الطلب، الدار الأول سعرها 10 ملايين وهو يطلبهم مليون مليونين 5 ملايين، خب فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه، يعني نفترض احتل قسما من المال وقال هذا القسم لي
بدال الطابق لي
هذا الطابقين
هذا الطابق
إيه، ولم يعطيهم أجر خلاص بعد هو لأنه فرض الصار هو مستأجر، قال لهم أنتم لم تعطوني 5 مليون فهذا الطابق لي، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره بمقدار طلبه وأزياد وصار شريكا لهما فيها، يعني اليوم شخص مدين جماعة 5 مليون 5 مليون وذهب عند القاضي، فالقاضي حكم له أنه نصف هذا البيت
فصار شريك،
صار شريك
طبيعة الحال،
هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ الشفعة يعني ما بتبيعون إلا أنه أعلم
بعد شركاء،
يقول لا موضوع لحق الشفعة لأن حق الشفعة يكون الشريك الذي باع شريكه خاصة نفسه من ذلك مع صدق الشراكة، يعني هذا الشخص لا يحق له، ليس لديه حق الشخص، لماذا؟ لأنه هو أخذ شيئا كان هو يطلبهم ولم يبيعهم إياه، كانت اليوم شخص وارث لبيت أب أم توفوا وبقي بيت ورث، فأنا أبيع أخي حصتي أو أبيع أخي قسما من البيت وهو يملكني، فأقول له لي حق الشفعة، لا يجوز لك أن تبيعه لشخصي إلا بعلمي، شفيعني هذا أو تبيعه لي، خذ هذا الذي كان آخذ المال بعنوان الدين، هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مرة، إذا فرض التقاص يعني أنا أخذت شيئا بإزاء ديني بإزاء ما كنت أريده منه، هذا الشيء يسمى بالتقاص، والتقاص لا يجتمع مع موضوع الشفعة. الشفعة هو حق المشاورة، حق الاستئذان في بيع شيء مشترك ما بين اثنين أو ثلاثة، يعني شراكة.
شراكة وحسب ما فهمت من إجابتك أنه أراد شخص يبيع ثالث، فالشخص الأول هو الشريك هو أولى.
طبعا هو أولى، لابد أن يستأذنه. أنا وأنت شريكين في معمل في بيتي، وأنت تريد أن تبيع قصتك، لابد أن تستشيرني بالأول، لابد أن تستأذنني بالأول، لا أن تبيع من نفسك قبل أن تقول إلا اللهم. خلنا نفتح على الموضوع ولو أطلق. إلا اللهم إذا كان هنالك تفكيك بسند المكان وبتقسيمة المكان.
أنا وأنت
اشترينا بناية، وهذه البناية كانت شراكة، ولكن الطابقين قد فككت سندهم، يعني السند الأخضر اختلف عن سندهم، وترتيبهم ودخولهم وخروجهم وماليتهم وكل شيء مستقر. وممكن أنا في بعض الأيام قد أخبرتك أنه ممكن أنه أنا أبيع، فأنت لم تعارض ولم تذكر، قلت براحتك. إذن هنا إن كان هنالك تفكيك ولم يكن هنالك عنوان الشراكة
مثل المباني السكنية،
مثل المباني السكنية. ماذا أنا ذكرت هذه النقطة؟ لأن بعض الجيران في بعض البنايات العمارات، الجار يريد أن يبيع منزله، فيأتي الجار يقول لماذا تبيع لغريب؟ أنا لا أرضى تبيع لفلان، أنا لا أرضى تبيع لفلان. من أنت حتى تقول هذا ملكي، أنت لست شريكا معي.
رغم الشراكة مثلا في المصعد أو الشراكة في الأماكن العامة المشاعة،
هنا شراكة عامة وليست بشراكة تجارية خاصة. خلينا نفرق مولانا الجليل والمستمعين والمستمعات، خلينا نفرق بين نقطتين مهمة. النقطة الأولى الشراكة في العمل والشراكة في المال، غير الشراكة في السكن الجمعي. أنا اليوم اشتركت أنا وأنت بالأموال، اشترينا معمل، اشترينا بيت واحد ونؤجره، وكل واحد يأخذ ماذا؟ حصته. فأنا لا أستطيع أن أبيع المستأجر حصتي، أو أنت تبيع المستأجر حصتك من دون التشاور. أما السكن الشققية، السكن الشقق السكن في البنايات العمارات، نعم هنالك مشاركة سكنية في المكان، وليس هنالك مشاركة ملكية في كل الشقق.
فهنا لا توجد حق الشقة،
لا يوجد حق الشقة. أنا أبيع شقتي لأي شخص أردت، أنت جاري على عيني ورأسي، ولكن ليس لديك حق أن تمنعني من أبيع لهذا وهذا. هذه مشكلة موجودة في المجتمعات. يقول أنا لا أرضى أن تبيع لفلان، ولا أرضى أن تبيع لفلان، وتاع البيع إليه، ويأتي بموضوع حق الشفعة الذي هو ليس مورده له.
فهناك أسئلة إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم ونواصل مع مستمعينا الكرام. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج استفتاءات. شيخنا الفاضل، سؤال آخر. شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغ من العمال أجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه من العمال، يأخذ قسم من المبلغ، فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يقولون يجب على الوصي رد ما زاد من المبلغ الى المال، ولا يجوز له التصرف فيه الا اذا علم رضا. اليوم صاحب العمل لا يريد يعطي قشر عمال 100,000 يوم، وهذا اخذ قسما منها واعطاهم فقط 50، لا يجوز الا برضا صاحب العمل. شلون يعني برضا صاحب العمل؟ يعني انا اشتركت مقاولا وقلت له اريد ان ابني عمارة، فانت تحضر العمال وتحضر الذين يعملون وما ادري ايش. وهذا ياتي المتعهد لصاحب المال يقول له اجرة العمل 100,000، يعطيه 100,000 وهو راض بها، والمتعهد يحضر العمال وهو يتفق معهم، يعني هو ياخذ تسعيرة من الذي يدفع الاموال وهو يتفق معهم اتفاقا، فيكون صاحب المال راض عن المتعهد بالتصرف. هذا بحث. بحث اخر الذي موجود في مقود الصوان، نرجع الى مقود الصوان، انه هذا الموظف هو النقد توزيع صاحب العمل رب العمل يقول 100,000 تعطي كل واحد، يعني 100,000
فقط هو وسيط عمليا ولا يجوز له التصرف في صاحب الاموال صاحب الفقر.
قطاع شيء من حق الاموال لا يجوز، ولا بد ان يرجعه لصاحب
الاموال. هناك يعني للاسف كثير من هذه الحالات نجدها الوسيط فعلا يقطع قطاع الاموال، يعني انه ياخذ اما نسبه او ياخذ من اسعاره، يعتبر يعني هذا شيء من اسعاره وهو يحكمه لا يجوز، ويجب رد المال لصاحب المال او ان يعطي للعامل. شكرا لكم شيخنا الفاضل، وشكرا لمتابعينا الكرام الذين كانوا معنا مستمعين الافاضل في هذه الحلقه من برنامج استفتاءات. اشكركم واشكر فضيلة الشيخ طه العبادي الذي كان معنا في هذه الحلقه في برنامج استفتاءات. ان شاء الله قادم نكون معكم
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي، عنوان حديثنا في هذا البرنامج. ماذا في توجه الاحتلال برفع وثيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟ ما العلاقة بين هذه الوثيرة المتصاعدة والضوء الأخضر الأمريكي في ظل التلويح بالتهجير؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد في مواجهة الغطرسة الأمريكية؟ تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي، عنوان لقائنا أحبتنا الأفاضل. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. ضربت أزمة جديدة مسار التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس تأجيل الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى متهمة تل أبيب بالتنصل من التزاماتها. وفي مواجهة هذا التطور عقد كابينة الاحتلال اجتماعا طارئا انتهى بتهديدات ذات سقف عال عنوانها استئناف القتال في حال لم يتم الإفراج عن الأسرى بحلول ظهر السبت، وذلك بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنى رؤية تشمل تغيير قواعد الصفقة بعد طرحه خطة غير متوقعة بالتهجير للفلسطينيين من غزة. وفيما تكثف قطر مساعيها لإنقاذ الاتفاق وفي انتظار وصول مبعوث ترامب إلى المنطقة، يبدو أن مصر تحافظ على موقفها الرافض للتهجير خلافا للأردن الذي أظهر تراجعا ملحوظا بعد زيارة ملكه لواشنطن. ويتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق والعودة إلى الحرب وسط انقسام داخل الكيان بين من يرون ضرورة استكمال الصفقة ومن يستعجلون إنهاءها. تحاول حماس استخدام ورقة الأسرى للضغط على الاحتلال لكشف نواياه الحقيقية ودفعه إلى إعلان قراره سواء بالالتزام بالاتفاق أو الاتجاه نحو استئناف الحرب. الزميل طلال درويش والتقرير.
وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية سواء كانت وعودا وهمية مستحيلة التطبيق أو واقعية، إلا أن هي الرافعة الوحيدة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد هزيمته في قطاع غزة، إذ مثل انسحاب جيشه من نتسليم أكبر دليل عليها بإجماع الصهاينة. وبقي أمام نتنياهو واليمين الصهيوني بعد فشل الحل العسكري الترويج والدعوة إلى السير بخطة ترامب كقائد لمسيرة هؤلاء لتحقيق أحلامهم السياسية والتوراتية في كل من غزة والضفة.
خطة ترامب تستند إلى تدمير حماس بعدها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه لا يوجد لهم في الحقيقة ما يبحثون عنه في غزة في السنوات العشر أو الخمس عشر المقبلة. وأعتقد أن تهجير الفلسطينيين هو الحل الواقعي الوحيد، لذا لا حل سوى تهجير السكان من قطاع غزة، وهذا حل إنساني جيد بالنسبة لهم.
نقول ما قيل ما سيزا مختاف دراماتي.
هذه رسالة دراماتيكية من قبل كل وزراء الليكود، حيث نعلم أن الوزيرين سموتريتش وبنغفير يؤيدان ضم الضفة الغربية، والآن فإن جميع وزراء الليكود تقريبا يقولون لنتنياهو أنه حان الوقت لفرض السيادة والضفة الغربية. وقد كتب الوزراء لرئيس الحكومة: بما أنك كنت الزعيم الأول الذي زار ترامب الذي يؤيد فرض السيادة على مناطق توريطية من قبل موطننا في الضفة الغربية، فإنها فرصة تاريخية رائعة ونحن نطالب بالتفكير البديهيات. السيادة الإسرائيلية ليست أمرا مسموحا إنما أمر واجب.
ويبدو أن نتنياهو واليمين يتمثلون بشخصية ترامب وبدأوا يطلقون تصريحات بصيغة الأمر ضد دول ليست من محور المقاومة، إنما ضد دول كمصر والأردن، وهي دول اختارت السلام مع إسرائيل، ودول أخرى على الطريق وهي السعودية. تصريحات تنتهك سيادة هذه الدول بعد مطالبتها باستقبال التهجير الفلسطيني، وهو ما استفزها واضطرت إلى الرد العنيف على هذه التصريحات.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه أحبتنا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
حياكم الله سيدي الفاضل. فيما يخص بحقيقة توجه الاحتلال، ماذا في هذا التوجه برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة حكومة ترامب وعود ترامب، ما قدمه ترامب لنتنياهو بزيارته الأخيرة، رفع من منسوب التفاؤل، منسوب الطغيان عند سموتريتش وملفه هو جزء من حكومة نتنياهو الذين أصبحوا يعني يركنون على هذه الوعود الهوائية إذا شئت بتمكنهم من الهروب من الصفقة بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية أريد أن يهربوا منها بتصعيد الأمور والخلافات في المرحلة الأولى. لكن أعتقد أن بالمحصلة ستحل هذه ما جرى من تعقيدات في المرحلة الأولى وكل الإعاقات التي حاولوا إعاقتها في دخول مواد الدعم والبناء ومواد الإبقاء مساعدة المواطنين على الحد الأدنى من حياتهم مثل البيوت الجاهزة أو الخيام وإلى آخره سيتم حلها، لأن ما طرحوه وكأن الخلاف حول قضايا إجرائية. يعني عندما تصر الحكومة الصهيونية والمؤسسة العسكرية أن ما جرى من إعاقات ليس بسببهم بل بسبب الدول المقدمة لهذا الدعم وبسبب الإجراءات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمريكية في داخل قطاع غزة، إذن هم يسعون الآن للتملص من إعاقة إدخال المواد، فيما الواقع هم الذين كانوا يعرقلوا إدخال هذه المواد بقصد المزيد من الضغط على أهل قطاع غزة، على العائدين من أبناء قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال. لكن موقف حماس الأخير وتهديدها بوقف هذه الصفقة إذا ما استمرت هذه المماطلات ستشكل بالضرورة على ما أعتقد دافعا لإعادة تسهيل هذا.
يعني الورقة تستخدمها حماس بشأن الأسرى بشأن الضغط على الكيان
تماما، لأنها حتى إعلان الموقف قبل حوالي 5 أيام من موعد الصفقة يعني أن لإتاحة المجال والوقت للوسطاء لحل هذه العقدة وهذه العقبة. والصفقة بوضوح لأسباب عديدة، بسبب أولا صمود أبناء غزة وسرعة عودتهم من الجنوب إلى الشمال باتت كأنها عبء على نتنياهو وعلى حكومته. يعني نتنياهو لم يعد قادرا على تبرير هذه الخطوة، على تصويرها وكأنها مكاسب للكيان. لكن نتنياهو مرر بخطابه الأول حتى أثناء معقد اتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان أن السبب الرئيسي لهذا هو ما يحدث بجيش هذا الفزال، هذا الضغط الذي ضغط على هذا الجيش. وجاء رئيس الأركان الجديد بإعلانه أن جيشه خسر فقط في غزة 5960 قتيلا و115 ألف جريح. المقصود بالجريح بهذا الرقم ليس الجرحى جروح بسيطة وعادل الميدان، المجروحين الذين خرجوا من ميدان القتال، يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ أن يتقدم بإعادة أو العودة إلى المعركة مجددا.
نعم.
على ضوء هذا ما أصاب جيشه.
نعم.
وعلى ضوء هذا الذي يجري في الضفة الغربية.
صح.
الضفة الغربية إذا بنلاحظ نجد معظم من يقاتل ويجند ويدفع للقتال في مخيمات الضفة الغربية جزء أساسي منهم من المستوطنين، من مستوطني الضفة الغربية المندمجين في إطار لواء كفير. لواء كفير هذا
يعني المنظومة العسكرية
الصهيونية الدينية.
المنظومة العسكرية في الكيان تؤكد أن حملتها العسكرية على مستوى الضفة ستستمر لمدة شهر. ما الذي يعكسه واقع الضفة اليوم على مستوى الساحة الفلسطينية إن في غزة أو في الضفة، يعني وسط تلميحات من الجانب الأمريكي وحديثه عن الضم؟
حتى الضفة الغربية غير متفق الجيش مع من يقوم بها. لاحظ تصريحات مسؤول الشباب، تصريحات مسؤول الموساد يريدون استمرار بهذه الصفقة والدفع بها أيضا، بينما من قائد اللواء المنطقة الوسطى هو من الصهيونية الدينية من مجموعة سموتريتش. يعني الخلافات لم تعد الآن فقط بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بل باتت داخل المؤسسة العسكرية. معظم الضباط أصحاب الخبرة ومن يمتلك فترة من الخدمة القوي هم خارج المؤسسة العسكرية الآن بالإقالة أو بالاستقالة أو بالإبعاد أو إلى آخره. يريد الآن كما بدأوا معركة قبل 7 أكتوبر تغيير البناء القضائي، المنظومة القضائية، بحيث يسيطر اليمين الصهيوني عليها. هم الآن يلعبوا ذات اللعبة داخل المؤسسة العسكرية. لذلك قلت أنا أن اللواء الذي يقاتل في الضفة الغربية اللي هو إكفير معظمهم من مستوطني الضفة الغربية أو من أعضاء الصهيونية الدينية. هذا الأمر له دلالاته وأخطاره الاستراتيجية على الكيان. لم يعد الكيان موحدا حتى داخل المؤسسة العسكرية، لم تعد هناك وحدة في الكيان. نحن الآن أمام مرحلة يجب أن ندقق فيها. هم الآن ينظرون إلى كل شيء وكأنهم بذات عقلة ترامب بالصفقات، ليس بالرؤية الشمولية، لكن الصفقات بوجه نظر كما وجه نظر طريقة ترامب. صفقة مش رابح مش دين، صفقة يربحونهم. هذا يفجر الوضع ويجعل الوضع في غاية التعقيد. يعني من ينظر إلى كيف قدم ترامب نتنياهو ودفع له الكرسي ليوقع على أوراق واتفاقات عرضها عليه وكأنه يقول له امشي كما نحن نريد. الآن هناك متغيرات ذات طبيعة استراتيجية استبتت تشي أن هذا الكيان لم يعد قادرا مش فقط عن الدفاع عن نفسه حتى على التخطيط لنفسه. هناك أمر متغير، وهذا كانت دائما تحضر الحركة الصهيونية أن لا تكون تبعيتها كاملة حتى في القرارات الداخلية بالقرارات التفصيلية للولايات المتحدة. هذا يشكل خطرا وجوديا على الكيان، بالتأكيد يأتي بعد الخطر الأساسي على الكيان وهو المقاومة الشامل.
يعني هذه الوتيرة دكتور، وتيرة التصعيد من جانب الاحتلال، جاءت بعد التلويح الأمريكي بورقة التهجير. سؤالنا من يخطط لمن؟ يعني هل تبنى الجانب الأمريكي ما يطرحه الاحتلال على مستوى المنطقة؟
شوف، هذا الأمر يبدو بالواجهة، نعم، إنه الكيان الصهيوني سموتريتش بن كبير كذا طرحوا من البدايات ضرورة تهجير أهالي قطاع غزة. لكن إذا بندقق ما تحت الصورة، مش الصورة الموجودة أمامنا والتي تعرض إعلاميا، نلاحظ أن كل هذه الوعود التي قدمها حتى اللحظة ترامب لنتنياهو للحكومة هي وعود هوائية، وعود ليس لها أسس تمكن من تنفيذها، بينما هو يفرض عليهم ما يخدم مصالحه عمليا. يعني هو يفرض على الكيان أن يسير وفق ما يخطط الأمريكي، انطلاقا من نظرة ترامب التي تقول أمريكا أولا، يعني يريد أن تخدم الصهيوني مصالح أمريكا أولا، فيما اليمين الصهيوني الدينية واللي نتنياهو مش بعيد عنهم إطلاقا يسعون لأن يكون كل شيء لخدمة المشروع الصهيوني. هذا يجعل تناقض يتطور تدريجيا بين الطرفين. نعم ترامب هو عدو رئيسي لأمتنا والقضيتنا الفلسطينية، لكن يجب أن لا ننسى أن العدو الأساسي هو الكيان الصهيوني. لكن هذا الكيان يسعى قدر الإمكان لاستخدام الولايات المتحدة لتنفيذ أجندة، لكن رؤية ترامب التي تقول أمريكا أولا لا تقبل بذلك. إذا يعني على سبيل المثال، ضمن ما كان على أجندة نتنياهو في زيارته الأخيرة كان محاولة الاتفاق على ضرب إيران، يدفع الولايات المتحدة لدعمه في هذا المشروع ولتنفيذ هذا المشروع. لماذا خرج نتنياهو من هذا الاتفاق بهذه النقطة؟ لا شيء، وعود، مجرد وعود. إذا نحن الآن أمام موضوعية، أمام تطور جدي في العلاقات الأمريكية الصينية. سببها أن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني رغم كل ما قدم له من الولايات المتحدة والذي قدم بلا حدود، عجز أمام صمود محور المقاومة، لم يتمكن من تحقيق ما كانوا يخططون له من توجيه ضربة قاسمة لمحور المقاومة بطريقة تلغيه لينتقلوا بعد ذلك إلى ضرب الجمهورية الإسلامية.
دكتور أتساءل أيضا يعني حراك عربي لمواجهة الطرح الأمريكي حيال التهجير، ماذا عن العامل الرسمي العربي في هذا الحراك؟ ما هي التوقعات لهذا الحراك طبعا؟
شوف الآن متوقع أنه بالقمة يطعب بالقرارات عامي يقول أنهم يرفضوا ويرفضوا ويرفضوا، لكن حقيقة إذا ركزنا في الواقع العربي نجد أنه للأسف هو خاضع للابتزاز الأمريكي حتى ما يسمى بالثروات العربية أو الأموال العربية. أولا أين هي هذه الأموال؟ هل تستطيع هذه الدول أن تتصرف بها كما تريد ولا هي موضوعيا في خطة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الفارق الوحيد الآن الذي يجعل هذه الدول مضطرة أن تتخذ موقفا أنه كان يراد له نقل هذه التبعية بدل أن تكون للولايات المتحدة تصبح للكيان الصهيوني. هنا بدأت تبرز خلافات، بمعنى بعض العرب يرى صعوبة، وهذا الأحمق نتنياهو الذي قال بوضوح نريد إسرائيل الكبرى لتصل لمكة والمدينة وتضم أجزاء من مصر وتضم الأردن وتضم لبنان وسوريا. هذه الوقاحة حرقت كما نقول بالفلسطيني الطبخة، يعني بمعنى لم تعد الطبخة تنضج على نار هادية. فالآن يصعب على النظام الرسمي العربي حتى أن يقبل بهذا، هو يقبل أن يكون تابعا للولايات المتحدة رغم أن الولايات المتحدة عدو لأمتنا وتقدم كل شيء للكيان الصهيوني، لكنهم يصعب لأنه مهددة كياناتهم مهددة عروشهم إذا قبلوا بالتبعية للكيان الصهيوني الذي يجاهر نهار ليلا نهارا أنه يريد أن يسيطر عليهم، وليس بإعطائهم مرقبتون بالقوة. ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، هكذا ينظر لهم. فهذا الأمر جد خطير، هذا تقديري في المرحلة القادمة سيؤثر سلبا على هذه الأنظمة ويجبرها أن تتخذ موقفا لا تكون قادرة على تنفيذ.
طيب ماذا عن معادلة المقاومة محاور الإسناد كذلك حيال ما يطرح أمريكيا ويترجم على الأرض من جانب الاحتلال، ماذا في هذه المعادلة وما التوقعات لمستقبلها طبعا إن أمكن دكتور في دقيقة؟
شوف أنا
بقول
لك حتى بعض الدول والجهات التي كانت تعادل المقاومة سابقا أعتقد أنها مجبرة أن تعيد النظر في هذا، لأنه ثبت بالوقائع أن الورقة الأقوى بيد هؤلاء الذين لا يريدوا أن يخضعوا للابتزاز الأمريكي ولا للهيمنة الصهيونية العنصرية هو إعادة الاستفادة من قوى المقاومة. يعني بدأوا يشعروا بعضهم، بعض وسائل الإعلام إذا شئت تابع وسائل الإعلام المصرية وسائل بعض الكتاب المصريين بعض الكذا، لأنه باقي الدول بصراحة لا مثقفين ولا إعلاميين، تجد أن هناك بدأت بعض الأحاديث تقول أن من مصلحة تلك الدول أن تجد صيغة للتلاقي أو التقاطع مع قوى المقاومة. أعتقد أن مستقبل قوى المقاومة سيصبح أكثر مقبولية حتى لدى الأطراف المحافظة التي كانت تعتقد لمرحلة من المراحل أن عدوها الأساسي هو المقاومة وليس العدو الصهيوني. حماقة نتنياهو وفجاجة نتنياهو إعادة النظر في هذا الطرح، لم يعودوا يجرؤوا أن يقولوا لجمهورهم أن عدونا هو المقاومة ولا إيران ولا أحسن. بينما العدو الصهيوني بكل وضوح يقول أنا أستهدفكم ولا يخجل من ذلك.
الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم. شكرا
كل حبة ترامل بالمسك من دم بعيد مع الطرف
واللي يخونك يا وطن
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
مش للبيع مش للبيع.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من الضفة الغربية حيث يواصل العدو عدوانه الممنهج ضد مدينة جنين ومخيمها مع تهجير المزيد من الأهالي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
وسعت قوات العدو من دائرة إجرامها في جنين ومخيمها واقتحمت بالجرافات والآليات الحارة الشرقية في المدينة مدمرة الشوارع والمنازل والبنية التحتية بشكل كامل.
تعالت من الضمار كبير جدا جدا يعني نطل 50 مليون دولار جنين إذا مش أكثر. أنا كمقاول يعني حجم الضمار البنية التحتية من المياه والتجارب طرف الصحي في الشوارع دمر بالكامل بلا بنية تحتية كامل.
المواطنون أفاقوا فجرا على أصوات الجرافات وهي تعيث خرابا ودمارا ببيوتهم وجدرانهم فيما وصلت قوات العدو عمليات تهجير المواطنين من منازلهم. وحسب الإحصائيات فإن أكثر من 40,000 مواطن قد تم تهجيرهم في شمال الضفة الغربية.
فأنت إحنا صحينا على الصوت وحدا بيستجري كل الجرافات بتتركوا بالدير تطلعوا مرة ديره هون مرة ديره هون مرة هذا جيراننا بذكرت هاي المرة ساعد حرط من فوق لتحت ولهناك ورد رجع هناك أجل الصور هد وقام الزريعة وقام الصور ودبوا بقوله جوه الطرابع طريق حد بالشارع ودير عليه.
الكثير منهم خرج حوالي 50% من السكان بسبب دمار منازلهم استاجروا برا والكثير نزح عند أقاربه أو هنا في القرى المحيطة والمدن المحيطة بسبب الحالة اللي بتعرضها المخيم. قوات العدو حولت المناطق التي دخلتها في جنين وطول كرم وطوباس إلى خراب يشبه الخراب في قطاع غزة. وفي ظل التهديدات والتصريحات العنصرية لزعيم الاستعمار في العالم الفاشي ترامب يشعر الكيان الصهيوني بأريحية في ممارسة جرائمه ونازيته بحق الفلسطينيين.
هذا ونتابع في الضفة الغربية مستمعينا الكرام حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة فجر الأربعاء. وأمرت قوات الاحتلال من تبقى من أهالي مخيم نور شمس شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية بالنزوح إلى خارجه مستخدمة مكبرات الصوت في أحد المساجد. في الأثناء انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية وذلك بعد اقتحام استمر 12 يوما وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية ومعاناة إنسانية شديدة للأهالي بسبب الحصار الذي فرض على المخيم. إلى غزة أحبتنا الأكارم. لم يلتزم الاحتلال في إدخال الوقود إلى القطاع بالكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإنساني وذلك بالامتناع عن صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني وكذلك البلديات والقطاع التجاري. وأشارت مصادر فلسطينية في القطاع إلى أن العدو سمح بإدخال 53,000 خيمة من أصل 200,000 خيمة متفق عليها ولم يسمح بدخول أي كرفان للنازحين. المزيد من التفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل رأفت سعد.
الوضع الإنساني هو غاية في الصعوبة وما تحدثت عنه هو البروتوكول الإنساني الذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه وقت إطلاق النار وهو ما لم يحدث حيث أن هذه التي المتعارضة من الممكن أن تحد من الوضع السيء هنا في قطاع غزة لم تدخل بسبب إعاقة الاحتلال لها الوقود الذي كان من الممكن أن يستخدم للبلديات، وأيضا الذي كان من الممكن أن يستخدم للقطاع التجاري والكهرباء والكثير من القطاعات، فضلا عن الخيام التي دخل جزءا منها والجزء الأكبر لم يدخل، وأيضا البيوت المتنقلة. كل هذه الاحتياجات الإنسانية التي منعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير بالسلب الكبير على المواطنين في قطاع غزة، سيما وأنهم يبحثون بين ركام منازلهم عن أسباب الحياة وأسباب للأمل في ظل يعني وضع سيء جدا. ولكن إذا ما تحدثنا عن هذه الأوضاع السيئة في ظل التهديدات المتلاحقة من قبل سواء ترامب أو نتنياهو، فأن يكون هناك جحيم على قطاع غزة، يتساءل الفلسطينيون هنا يعني كيف سيكون هذا الجحيم وهم الذين عاشوه لمدة 15 شهرا ولا يزالون يعانون من هذا الجحيم نتيجة إجرام الاحتلال المتواصل بحقهم. لذا هم يعني ينظرون إلى هذه التهديدات وهم يؤكدون على تمسكهم بحقوقهم التي تضمنها المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال. ورغم كل هذا لا نستطيع أن نقول أن الحالة الإنسانية هي في أفضل أحوالها هنا في قطاع غزة، ولكن الوضع يزداد سوءا نظرا لإعاقة الاحتلال للبروتوكول الإنساني ولعدم توفر الاحتياجات الأساسية للقطاع. أيضا الوضع الميداني متوتر بعض الشيء، حيث أصيب 3 مواطنين مساء هذا اليوم، 2 منهم من عائلة قشطة في رفح جنوبي قطاع غزة، وأحدهم في حيز الأسلطة، فضلا عن إطلاق النار المتكرر من قبل الآليات العسكرية إلى الشرق من خان يونس، وهدم منزل لعائلة القرة في خان يونس أيضا، وإطلاق النار من قبل الزوارق الحربية في عرض بحر غزة.
مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، حيث لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها المؤمنون الشجعان الذين يخرجون وسيخرجون لهذا العدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام بقوة الله تعالى.
إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة، وكذلك خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وكان زميل حسان زين بالصورة الصوتية التالية نستمع لها.
اليوم 3 خروقات سجلت في 3 قرى حدودية، مارون الرأس سيارون وأيضا بلدة عيتا الشعب. بالمفارقة أن بلدة عيتا الشعب خلال هذا اليوم ويوم أمس سجلت 2 خرقين بجنود العدو الصهيوني باتجاه أطراف البلدة للجهة الجنوبية الغربية، وتحديدا في المنطقة الواقعة في محيط موقع الراهب وتلة الحدب. اليوم عمد العدو الصهيوني عبر قوى صهيونية مؤللة من بينها دبابة وناقلة جند وجرافة إلى يعني التوغل باتجاه المنطقة الواقعة ما بين موقع الراهب وتلة الحدب، حيث يوجد موقع للجيش اللبناني، وعمدت الجرافة الصهيونية إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. كان أيضا يوم أمس العدو الصهيوني توغل باتجاه أيضا الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيتا الشعب من يعني أسفل موقع الراهب، وعمدت أيضا إلى قطع إحدى الطرقات المؤدية إلى تلة الراهب وحرش الراهب، وعمدت إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. أيضا على صعيد الخروقات المسجلة هذا اليوم، كان العدو الصهيوني خلال ظهر هذا اليوم عمد إلى التوغل عبر دبابة صهيونية وناقلة جند في بادئ الأمر عند أطراف بلدة يارون الشمالية الشرقية، وتحديدا في خلة عاشور، هذه المنطقة التي تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى 6 تفجيرات صهيونية أدت إلى نسف ما يقارب 35 منزل في تلك المنطقة. توغل إليها هذا النهار أيضا جيش العدو، وكما ذكرنا عمد جنود العدو الصهيوني إلى إطلاق النيران باتجاه عدد من المنازل في تلك المنطقة على مسافة لا تبعد أكثر من 50 إلى 100 متر عن الساتر الترابي الموجود عند المدخل الشمالي للبلدة. وأيضا تقدم جيش العدو إلى المنطقة آليتين من نوع هامر كانت تعتمد خلال الأيام الماضية لنقل المتفجرات باتجاه المنازل المدنية في تلك المنطقة. وقبل حوالي 10 دقائق من الآن عمد العدو الصهيوني إلى تفجير أو نسف منازل في بلدة يارون بحي دوا انفجار قوي في المنطقة التي كان يعمل بها جهود العدو خلال ساعات النهار. أيضا بعد غياب يعني لتحركات جنود العدو لأكثر من 3 أيام عن بلدة مارون الرأس، استقدم العدو الصهيوني إلى الأطراف الشمالية للبلدة أي المنطقة الواقعة مقابل مدينة بنت جبيل، جرافة مدنية جرافة يعني تستخدم للأعمال المدنية والأعمال العسكرية، وأيضا ترافقها جرافة من نوع D9 بالإضافة إلى ما يقارب 6 جنود باتجاه أحد المنازل المؤلفة من طبقتين عند أطراف البلدة، وعمدت إلى جرف وهدم هذا المنزل. يعني مع أن يعني من يراقب موقع الجغرافي لهذا المنزل يعلم أنه لا يشكل أي خطر بالنسبة لجنود العدو الصهيوني أو باتجاه المنطقة الحدودية، هو بعيد كل البعد عن النظر وعن الرؤية للمنطقة الحدودية، ولكن يهدف العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية في هذه القرى إلى مزيد من الخراب والتدمير، وذلك من خلال استغلاله لفترة وقف إطلاق النار. كما ذكرنا في بلدة يارون عمد إلى نسف عدد كبير من المباني خلال الفترة الماضية، أيضا عمد إلى تفجير أكثر من منزل في بلدة مارون الرأس، ولكن يعني بعد غياب قرابة 3 أسابيع للتفجيرات عن بلدة مارون الرأس ول3 أيام عن التحركات العسكرية في البلدة، عمد إلى هذه العملية عملية التجريف داخل أو عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الرأس. هذا بمجمل الخروقات المسجلة خلال ساعات النهار. بطبيعة الحال رصدنا أكثر من مرة إطلاق العدو لعدد من الدرونات في أجواء القرى الحدودية وتحديدا في أجواء بلدة مارون الرأس وفي أجواء بلدة يارون، فضلا عن تحليق متقطع كان خلال ساعات الصباح للطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية.
شكرا جزيلا شكرا زميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. مستمعينا الأكارم، في اليمن أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدم وجود أي ذريعة لاستمرار الاحتلال لأي جزء من لبنان، داعيا الدول العربية لتغيير سياساتها تجاه المقاومة والوقوف إلى جانبها بوجه التوجهات الأمريكية المستجدة بشأن غزة.
أكد على موقفنا الثابت المبدئي الإنساني والأخلاقي والديني في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهده الأعزاء على كل المستويات عسكريا سياسيا وإعلاميا الجهاد بالنفس والمال بكل ما نستطيع، لن نتردد في ذلك أبدا بأعلى سقف نستطيع، ونسعى إلى ما ليس بوسعنا لكي نصل إليه بمعونة الله تعالى، ونحن حاضرون حتى للتدخل العسكري في أي جولة تصعيد ضد غزة أي وقت من الأوقات. فعن البعض يتصور أن أمريكا إذا أرادت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، لا، يمكن للأمريكي أن يفشل. هذا ما قال ترامب بأنه سيشتري قطاع غزة ممن؟ من أهالي غزة؟ من هو في مثل ما عليه أهالي غزة من وطنية وحرية وشرف وعزة وصمود وإباء وتضحية؟ وهم الذين وقفوا وقفة ثابتة وتمسكوا بحقهم على مدى 15 شهرا في ظل ما يعانونه من إبادة جماعية وتدمير شامل وعدوان لا نظير له في كل الدنيا. هل تتصور أيها الغبي الأحمق أن أولئك الشرفاء بعد كل هذا الصمود الذي لا مثيل له والتضحية الكبيرة سيبيعونك وطنهم؟ ممن ستشتري غزة؟ جاهل، مائق، أحمق، أرعن، تعامل كتاجر في كل شيء ويتصور أن الآخرين سيساومونه في كل شيء. الظروف مواتية. بعد أن وصل الأمريكي إلى هذا المستوى من الانكشاف والفضيحة وطلب المستقيل، الظروف مواتية للعرب، للمسلمين، للفلسطينيين، أن يتوحدوا في موقفهم هذا ضد مساعي أمريكا لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة ومن أي بقعة في فلسطين.
نعم مستمعينا الأكارم، ومن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أحبتنا إلى طوفان الأقصى في غزة، إنجازات جبهة المقاومة تدق مسامير النهاية في نعش كيان الاحتلال. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يكن انتصار الثورة الإسلامية في شباط عام 1979 حدثا بدل وجه إيران فقط، فالجمهورية الإسلامية لم تطوي آنذاك عقودا من خضوع نظام الشاه لأمريكا فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه أمام كل مستضعفي العالم للقول لا للهيمنة والاستكبار.
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط الشاه الذي كان وتدا من أوتاد الاستكبار العالمي وركيزة أساسية لهذا الاستكبار، لحقت بهذا الاستكبار هزيمة، فكان ذلك نصرا للمستضعفين المقهورين من هذا الاستعمار. وقد أعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه أن انتصار ثورة إيران هو انتصار لكل المستضعفين ونصرة لكل مستضعف فوق هذه الأرض.
اليوم طهران وغدا فلسطين، بهذا الوضوح حدد الإمام الخميني قدس سره الوجهة، وفي سبيلها سخرت الجمهورية الإسلامية كل إمكاناتها لنصرة هذه القضية.
فبادت الجمهورية الإسلامية الداعم والسند الأساسي للمقاومة في فلسطين، تلك المقاومة التي وصلت لحدود هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير، ولم تكن تلك الهزيمة هي للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني فحسب، بل كانت لكل قوى الاستكبار، لأن من خاض المعركة الأخيرة فوق أرض فلسطين كانت كل قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت نصرة إيران وجبهة المقاومة هي الدرع الواقي لهؤلاء المقاومين.
من زلزال الثورة الإسلامية في إيران إلى طوفان الأقصى في غزة، مسار تصاعدي سلكته حركات المقاومة والتحرر في العالم، والعين على النهاية لزوال كيان الاحتلال.
نشكر الزميلة هدى مكي. يلا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكر والتحية لحسن المتابعة وحسن الملتقى في أمان.
سلمت أيديهم فرسانا في المهجة تحمل أوطانا.
الميدان وليسلم رشاش يأبى أن يعشق إلا الميدان حمدا لله أتغفروا حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروا هم حزب الله
أعزائنا. في الحلقة الماضية ذكرنا أن المسلمين اهتموا كثيرا بعلم القراءة أي قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وظهر من بينهم العديد من علماء القراءات في مختلف العصور، ومن مشهوري علماء القراءات الفضل بن شاذان. والفضل بن شاذان وزوجته أبو محمد كان فقيها صاحب آراء فقهية وأصولية وعالم كلام ومفكرا ومفسرا حاذقا القرآن، وله الكثير من التأليفات والتصنيفات القيمة في مختلف العلوم الإسلامية. وللفضل بن شاذان حضرات المستمعين كل الفضل والفخر لأنه تشرف بالتتلمذ على أربعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ويستفاد من رواية عن أبي محمد الحسن العسكري الإمام الحادي عشر من شيعة الإمامية أنه عليه السلام ترحم ثلاث مرات على الفضل بشادات. واعتبر الإمام العسكري سلام الله عليه الفضل ابن شادان مفخرة لأهل خراسان. ومن مؤلفات الفضل شادان كتاب القراءات، وفيه تطرق إلى أنواع القراءات المألوفة بين المسلمين. حضرات المستمعين الكرام، في القرن الهجري الخامس حافظ علم القراءات على أهميته بين العلوم الدينية، وفي أصل